ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 8 شهر 8 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك عنيفة في وسط أمدرمان والخرطوم، وتجدد الاشتباكات في نيالة وإخلاء حي أبروف بأمدرمان. محللون يشيدون بانعقاد الآلية الوزارية لدول يوار السودان، والآلية تدعو لوقف إطلاق النار فورا. قوى أهلية وسياسية بشرق السودان تطلق مبادرة لإنهاء الحرب، وفاة مواطن وتضرر نحو 450 منزل في الشمالية جراء الأمطار. وفاة هالة جراء الأنف الجنسي في معسكر كلمة للنازحين، وتوقف عمل البنوك لبيض لأسباب أمنية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة أن وفاة هالة جراء الأنف الجنسي في معسكر كلمة للنازحين بواسطة الدعم السريع، مشيرة إلى وقوع 12 حالة عنف جنسي بالمعسكر. وأشارت الوحدة في تقرير يوم الاثنين إلى 4 حالات عنف جنسي جديدة في الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي إلى 60 حالة. تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع في حي أبروف ووسط أمدرمان يوم الثلاثاء، كما قصف الجيش المدفعية الثقيلة أهداف بشمال أمدرمان. وكشفت لجان المقاومة أن مقتل شخصين في حي أبروف في أمدرمان إثر سقوط قذائف خلال المعارك بين الجيش والدعم السريع يوم الاثنين. من جانبه أعلن الجيش أن قتلى وجرحى وأسرى في صفوف الدعم السريع خلال استمرار القصف الجوي والعمليات الخاصة والتمشيط في مدن العاصمة يوم الاثنين. قتل أحد المدنيين وأصيب 3 آخرين في نيالة أمس الاثنين خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وتواصلت الاشتباكات حتى وقت متأخر. وفي شمال كردفان اقتحمت قوة من الجيش والشرطة داخلية شيكان في الأبيض أمس الاثنين، وأجبرت الطلاب على الإخلاء ونهبت ممتلكاتهم. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بجنوب كردفان إن مستلزمات غسيل الكلى بالولاية تكفي لمدة أسبوعين. أكدت العالية الوزارية لدول جوار السودان ضرورة التكامل والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وإيجاد. وأقرت العالية في اجتماعها الذي عقد في أنجمينا يوم الاثنين خطة تتضمن وقف إطلاق النار وإجراء حوار شامل سوداني وتعزيز المساعدة الإنسانية. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن خطة التحرك لحل أزمة السودان تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والإنسانية.
كشفت لجان مقاومة منطقة أبروف في أمدرمان عن إخلاء عام لجميع المنازل في الحي صباح الاثنين بأمر القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى، وإعلان الحي منطقة عمليات. ودعت لجان المقاومة في بيان جميع سكان الأحياء المجاورة لمساندة مواطني أبروف. من جهة أخرى أصيب المواطن عبد الرحمن زكريا عبد الرحمن بجروح نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل أفراد من الدعم السريع بمنزله بحي البستان بأمدرمان يوم السبت. قال المحامي المعز حضرة أن اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان من المحاولات المطلوبة والمرغوبة لإيقاف الحرب، وأكد لراديو دبنجا أن التصريحات وبيانات وزراء الخارجية المجتمعين بأنجمينا تجد القبول والدعم من قبل الشعب السوداني. وأشاد بتصريحات وزير الخارجية المصري التي أعلم فيها أن الشعب السوداني ليس طرفا في الحرب الدائرة، وأشار إلى أن دول جوار السودان هي أول المتأثرين بهذه الحرب، وأكد ضرورة دمج هذه المبادرة مع المبادرات الأخرى مثل مبادرة جدة والإيجاد. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أعتقد هي محاولة من المحاولات المهمة، هذه الاجتماعات يجب أن تدمج مع المبادرات الأخرى في جدة في الإيجاد وغيرها. الآن الصوت العالي في كل السودان ولكل السودانيين هو إيقاف هذه الحرب العبثية، وقف إطلاق نار دائم، فتح ممرات عاجلة للإغاثة لا سيما للسودانيين العالقين داخل الخرطوم. الشعب السوداني كله يرغب في إنهاء هذا الحرب.
أطلقت قوى أهلية ومدنية وسياسية وفاعلون من شرق السودان مبادرة لإيقاف الحرب ووقف إطلاق النار، وأكدت مبادرة أهل الشرق لإحلال السلام بالسودان التي وقع عليها العشرات من زعماء القبائل والمنظمات، أكدت على ضرورة إنهاء الحرب عبر عملية سياسية واسعة، وشددت المبادرة على بناء جيش وطني قومي واحد، ودعت المبادرة لتكوين آلية وطنية للإشراف على العملية الإنسانية، ودعت للتوافق على آليات سياسية ومهنية للإطلاع لتحضير لمؤتمر حوار وطني شامل، وسمنت دور المبادرات السودانية والإقليمية والدولية لوقف الحرب. لقي شخص مصرعه على الأقل، وتضررت مئات المنازل بولايتي نهر النيل والشمالية بسبب السيول والأمطار التي هطلت يوم السبت الماضي. وقال شهود لراديو دبنغا أن الأمطار هطلت في أجزاء من محلية ولاية نهر النيل، حيث تسببت في وفاة مواطن بمنطقة كنور في محلية بربر بعد انهيار المنزل على قاطنه، كما تسببت في انهيار عدد من المنازل وقطع طريق عطبر مروي في عدد من المناطق. من جهة ثانية، كشفت وكالة الوديان للأنباء عن تضرر 464 منزل بالولاية الشمالية بسبب السيول والأمطار، وشملت المناطق المتضررة محلية نوري ومحلية مروي، بالإضافة إلى محلية الجولد والدباء ومحلية دونغولا. تعرض عدد من المواطنين لحادث نهب مسلح بين مناواشي وميريشين بولاية جنوب دارفور يوم السبت، وقالت المواطنة مريم آدم لراديو دبنغا أن مجموعة من المواطنين ذهبوا من ميريشين إلى مناواشي بغرض التسوق، وفي طريق عودتهم تعرضوا لحادث نهب من قبل الميليشيات، وأشارت إلى أن الميليشيات نهبت مبالغ مالية وموبايلات من المتسوقين. تواصل الإضراب الشامل للكوادر الطبية بمستشفيات الأبيض في شمال كردفان يوم الاثنين اليوم الخامس للمطالبة بمستحقات مالية وتحسين بيئة المستشفى، وشملت المطالب استحقاقات مالية من مرتبات وعقودات وحوافز الأطباء وتحسينات في الميزات، مع حل مشكلة ترحيل الأطباء بالمستشفيات بجانب تحسين بيئة العمل بالمستشفى وضبط دخول وتواجد المرافقين بالمستشفيات. وشمل الإضراب مستشفيات الطوارئ والإصابات، واستثنى الإضراب مستشفيات الكلى والنساء والتوليد والحضانة. توقفت البنوك التجارية في مدينة الأبيض يوم الاثنين عن تقديم الخدمة لأسباب أمنية، وقال شهود لراديو دبنغا أن قوة من الدعم السريع على متن 3 سيارات ومواتر توقلت داخل المدينة يوم الأحد تصدى لها الجيش، وعلى إثره أوقفت البنوك عملها يوم الاثنين. من جهة أخرى، تواصل انقطاع تيار الكهرباء عن ولايات كردفان منذ يوم الخميس بسبب عطل في محطة أم دباكر بولاية النيل الأبيض، وأدى الانقطاع إلى تعطل أنشطة المواطنين الحياتية في الولايات الثلاث. وأضاف أحد الناشطين لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
لا أنس جاءت الساعة 3 المدينة، وما أقول ما غطت كل الأحياء جزء، وقطعت 12 بسبب بالليل صباحا بسبب العطل هنا النيل الأبيض ولاية 3 الغربية، عندها تأثير بزاد على المصادر الشمالية بتاع الزارع.
من جهة ثانية، تواصلت معاناة مواطني مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في الحصول على مياه الشرب لأكثر من 3 أشهر بسبب استمرار الحرب، وتراوح سعر برميل الماء بين 3 إلى 4000 جنيه. وقال مواطنون لراديو دبنغا أن سيطرة قوات الدعم السريع على مصادر المياه الجنوبية والغربية للمدينة فاقا من معاناة سكان المدينة، هذا إلى جانب تذبذب التيار الكهربائي الذي تعتمد عليه مصادر المياه الشمالية في بارا. وأضاف أحد الناشطين لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
هي تأثير كبير جدا على المواطنين ذات الأحياء الجنوبية الغربية، يعني ذيل بيقوم معتمدين اعتماد كامل على الشوارع، أحيانا بصل لثلاثة أربعة مثلا مكلفة بالنسبة لهم مع الظروف الاقتصادية دي.
كشفت غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض عن ارتفاع عدد مراكز الإيواء بالولاية إلى 83 مركز مع استمرار تدفق النازحين وتردي الأوضاع الصحية ونقص الأغذية. وقال عماد سالم عضو غرفة طوارئ النيل الأبيض لراديو دبنغا أن هطول الأمطار تسبب في انهيار عدد كبير من دورات المياه وفصول في عدد من مراكز الإيواء بالولاية، كما أدى إلى توالد الباعوض والذباب الذي أدى بدوره إلى انتشار أمراض الملاريا والبلهارسية إضافة لإزعاج الثعابين. وأشار إلى نقص كبير في الأدوية والناموسيات مع عدم وجود أي مكافحة للأوبئة. وأضاف عماد سالم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوضع بتاع البنية التحتية بتاع وضع منتهي شديد منهار في حمامات هاي السقوط في مدارس فيها ثعابين ودبايب اللي هي المدارس في الأطراف واللي هي على اتجاه الشاطئ واتجاه النيران. في عندنا فيها حالات بتاع إصابة بتاع الثعابين. عندنا مشكلة برضو في البرايمري هيرث يعني في الحاجات الأولية دي اللي هي المشكلة بتاعت الباعوض الذباب الأمراض الدسنتارية الكارثية الأمراض الملاريا ملاريا كثيرة شديدة.
كشف العمدة إيدام أبو بكر إسماعيل وهو عمدة بالإدارة الأهلية للريزيقات عن اقتحام قوة من الاستخبارات العسكرية منزله بالثور الحارة 21 بمحلية كريري صباح الأحد. وأدانت هيئة محامي دارفور الانتهاكات الجسيمة التي طالت أسرة العمدة بواسطة الاستخبارات العسكرية. وأوضح العمدة في بيان أن القوة التي يقودها عقيد بالاستخبارات العسكرية قامت بتخريب منزله وتحطيم الممتلكات والاستيلاء على عربته، وطالب الجيش بإرجاع عربته فورا مع المنهوبات التي استولوا عليها. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة أن المبادرات المتعددة لم تنقل السودان إلى مربع إنهاء الحرب. وقال عقار بعد لقائه عدد من قيادات الكنائس السودانية مساء الأحد أنه تم الاتفاق على وقف صوت البندقية إلى الأبد وتأسيس دولة جديدة يمكنها التقدم إلى الأمام يفخر بها السودانيون. وأشار إلى إطلاق الوفد على خطة الحكومة لإنهاء الحرب والدور الذي يمكن أن تلعبه الكنيسة لتخفيف وطأة الحرب على النازحين واللاجئين. تستمع النيابة العامة بولاية القضارف يوم الأربعاء إلى أقوال شهود في البلاغ الموجه ضد والي الولاية وآخرين بشأن التستر على قيادات النظام السابق. وقال جعفر خضر وهو أحد المبلغين لراديو دبنجا أن النيابة وافقت على طلبهم لتأجيل الاستماع للشهود لمزيد من الاستعداد. وأشار إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من النيابة لمتابعة سير البلاغ. وأضاف في هذا الخصوص:
المفروض مبارح نحن نجيب الشهود بتاعنا ونقابل وكيل النيابة. وفي نفس الوقت كان الشباب الثوار في لجان المقاومة منظمين وقفة احتجاجية أمام وكالة النيابة اللي هي بتطالب بإلقاء القبض على المجرمين الفارين والموجودين في ولاية القضارف.
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا عن نزوح أكثر من 3 ملايين شخص داخليا في جميع ولايات السودان بسبب الحرب، بينما عبر 800,000 الحدود إلى الدول المجاورة. وقالت أوشا في تقرير يوم الاثنين أن 2.2 مليون من جميع النازحين داخليا فروا من ولاية الخرطوم، ونوهت إلى وصول أول قافلة إنسانية إلى ولاية شرق دارفور منذ بدء النزاع الخميس الماضي، وأشارت إلى وصول مواد غذائية إلى غرب دارفور عبر تشات. الخبر الأخير في النشرة: تعيش حوالي 4,000 أسرة في العراء بمعسكر التنجه في شرق تشات بسبب امتلاء جميع الخيام المخصصة للاجئين. من جهة أخرى كشف لاجئون من شرق تشات عن استمرار عملية الإنشاء في معسكر أركوم استعدادا لاستقبال لاجئي أدري، وأشاروا إلى قرار من السلطات التشادية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإنشاء معسكر جديد في منطقة تنغوره لترحيل اللاجئين من أدري التشادية. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نسو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ومواصلة لتغطيتنا لأوضاع اللاجئين السودانيين الذين فروا من ولاية غرب دارفور إلى دولة تشاد. نلتقي في حلقتنا اليوم بالأستاذ المحامي جمال عبد الله خميس. وجمال هو أيضا من الذين هربوا من مدينة الجنينة إلى تشاد بسبب الأحداث التي شهدتها، والآن ينشط في مجال تقديم الخدمات للاجئين ورصد الانتهاكات التي وقعت عليهم. نتناول معه أماكن تواجد اللاجئين السودانيين الذين فروا من غرب دارفور إلى دولة تشاد، بالإضافة إلى العقبات والمشاكل التي تواجههم. أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال في راديو دبنجا. وابتداءا
دايرين نعرف لو كانت لديكم أي معلومات حول لاجئين وصلوا إلى دولة تشاد لكنهم في أماكن أخرى ما في أدري.
حقيقة يعني اللجوء حصلت من عدد كثير من المناطق، بدءا من مستري ومرورا بكونغا حرازة وبيدا ومنطقة أرارا وجزء كبير كويس من مورني وكريندي ومناطق كثيرة. الجزء الأكبر ياهو وصلوا أدري حاليا، ياهو في مقيم بتاع أدري، ومن أدري ذاته هو عبارة عن يعني مقيم مؤقت، وبحاولوا بيرفوم لمعسكرات عملوها المقيمات الجديدة أبو تنجي وغيره، وبعد الآخر في حدود الجنوبية ابتداء من مستري وقرى حوليها، ياهو لجوا لمنطقة بتاع أركم، منطقة أركم، وبعد الآخر ياهو ناس كونغا حرازة مشوا في معسكر أو مغيم اسمها بورتا، وياهو جزء كبير من الفارين من حجمات بتاعت مورني وكريديك جزء منهم وصلوا لحد الآن في أدري وجزء الآخر قاعدين في منطقة تينا. عندنا معلومات عن أنه يعني في لاجئين وصلوا كويت من اتجاه الشمال لمدينة جنينة وصلوا لحتيقة، لكن لحد الآن إحنا ما وصلنا لهم وما عندنا يعني معلومات أو إحصائيات عنهم.
أستاذ جمال، يعني ما هو يعني حجم أو عدد المنظمات الإنسانية التي وصلت إلى أدري وبتقدم خدمات الآن؟
طيب هو في استجابة لعدد من المنظمات، لكن ما هو كل المنظمات حاليا في ياهو ناس UNHCR فضلا عن صليب الأحمر، إضافة ل MSF أطباء بلا حدود، وجزء من المنظمات الوطنية والجمعيات منها جمعية بريبور وجمعية برجيل بفرنسا وجمعية وادي كجا، دي من المنظمات الوطنية العاملة بتشاد. فضلا عن ياهو المنظمات الكبيرة الحسية قبل شويتين اتكلمت عنها، ياهو هم قاعدين بيقدموا كويس الخدمات المبدئية.
الوطنية دي تقصد يعني منظمات سودانية ولا تشادية؟
لا، منظمات ياهو تشادية نعم، لكن ياهو في عدد من المنظمات السودانية أيضا وصلت وهم حاليا موجودين، لكن بعد الإجراءات المتعلقة بالتصريح وبعد البروتوكولات بالنسبة للمفوضية التشادية ياهو لسه هم ما واصلوا في الخدمات، لكن متوقع أنه في الأيام الجاية هم أيضا يواصلوا في
الخدمات. المنظمات ذكرتها كلها دي بتقدم خدماتها في أي مجالات يعني؟
طيب المنظمات دي يعني بعد منها تقدم خدمات في مجال الطبي والصحي، ياهو تمثلت في منظمة أطباء بلا حدود، إضافة ياهو جمعية بريبور، دي ياهو قاعدين بيشتغلوا في المجال الطبي. أما بعد منهم ياهو بيشتغلوا في مجال الإنساني، بيشتغلوا في المجال الإنساني ياهو تقديم مساعدات الإنسانية. اللي بيشتغلوا في المساعدات الإنسانية ياهو في المساعدات الإنسانية زي الإيواء ومواد غذائية و ياهو بعض الحاجات الأساسية اللي عندها علاقة بموية وغيره.
نعم أستاذ جمال، يعني هسي أنت ذكرت لنا المنظمات العاملة والخدمات اللي بيقدموها، ثم ما هي يعني أهم المشاكل والعقبات الآن بتواجه اللاجئين في منطقة أدري؟
طيب من أهم المشاكل اللي تواجه اللاجئين في منطقة أدري حقيقة إنه كل المنظمات اللي أشرت عليهم فضلا عن الحكومة التشادية شعبا و حكومة ياهو هم قاعدين بقوموا بدور بتاعت إنه هم كيف يقيسوا ويحتوي الأزمة بتاعت اللاجئين، لكن ما زال الحوجة ياهو كبيرة جدا والأعداد بتاعت الناس تفوق إمكانيات كويس الحالية الموجودة اللي قاعد تقدم عنها المنظمات. حسي حاليا الحوجة الماسة تتمثل ابتداء تتمثل في مسألة بتاعت علاج الجرحى، ما زالوا الجرحى اليوم الليلة هم قاعدين في مستشفى كويس، على الرغم من انه ياهو مستشفى بتاعت أطباء بلا حدود هو في رعاية بتاعه ودعمه، لكن ياهو حسب تقديري وحسب الحاجة اللي انا قاعد اشوفه في قصور كبير في الكادر الطبي كويس وشكلية او نوعية بتاعت العمليات الممكن حيقها، فضلا عن انه الأجهزة التشخيصية المتطورة لإجراء بعض العمليات اللي عندها علاقة بالعظام وغيره، ياهو الناس اليوم الليلة قاعدين في المستشفى وحالهم يعني ما زال يعني تعبان، في حوجة كبيرة جدا في مجال الطبي. إضافة لكده ياهو برضو يعني مع الخريف ده في انتشار بالنسبة للملاريات ونسبة لتزايد بتاع بعوض، إضافة لأنه في سالات المائية بصورة يعني كبيرة جدا، لأنه دي كلها أسبابها يمكن تقديري التبرز في العراء، لأنه في خياب تام لمسألة بتاعت الدورات المائية الممكن الناس يستخدموه من المراهيد وغيره، دي جانب. الجانب الثاني في حوجة ماسة بالنسبة للمواد الغذائية، صحيح في ناس قدروا سجلوا كويس، بعض منهم لقوا مساعدات، المساعدات ذاتها تمثلت في ثلاثة أنواع، عدس وزيت وإيش، ديل ياهو قدروا هم صرفوا كويس، لكن في حوجة ماسة كويس للمواد الغذائية بطريقة كبيرة جدا. فضلا عن ده يعني في حالات بتاعت سوء التغذية وسط أطفال دون الخامس، إضافة لأنه الناس المصنين برضو في حالات بتاعت سوء التغذية برضو محتاج تدخل آجل إنه الناس يقدروا يحتوي الأزمة قاعد تواجه الناس ديل. في مشكلة تانية جدا كبيرة وهي مشكلة بتاعت إيواء صحيح منظمات وجمعيات وبعض المبادرات وبعض الغيرين قاعدين بيجيبوا بوزه ومشامات من وقت لآخر، لكن ياهو عادات مغدرة كويس والحوجة تفوق كويس إمكانيات بتاعت الناس القاعدين بيقدموا المساعدات.
في ختام حديثنا ده أنت يعني تحدثت عن العقبات أو النواقص اللي بتواجه اللاجئين بمنطقة أدري، رسالتك الآن وإنت شايف النواقص دي بتوجهها لمنو؟ المطلوب شنو؟
طيب أنا رسالتي بنوجهها لكل المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية من الناس من المنظمات المختصة كويس في المجال الصحي، فضلا عن المنظمات المختصة في مجال بتاعت إقاسة من القذاء وغيره كويس، وكل الأجسام ذات سلع التدخل العاجل إضافة لأنه برضو مناشدة كبيرة كويس للمجتمع الدولي، لأنه الأزمة اللي بنعيشه هي أزمة إنسانية ويحتاج لتدخل إنساني كويس بصورة واسعة، إنه حتى يعني نقدر نقدمه أو يعني نتلخوا إحنا ذاتنا كلنا كلاجئين كويس قاعدين بدولة تشاد، حتى نخفف من الإبل القاعد يكون ثقيل على دولة تشاد، عشان إنه نحاول نستعيد الأزمة دي بصورة
يعني أستاذ أفهم من كلامك ده إنه يعني أنت بترى إنه التدخل الدولي حتى الآن الممثل في المنظمات اللي أنت ذكرتها دي تدخل ما وحجم الأزمة بيعيشوها الناس وعددهم في أدري؟
طيب التدخل في تقديري لسه ما زال يا هما بكون بحجم الود اللي احنا قاعدين او بحجم الكارثة يعني قاعد تواجه اللاجئين بمنطقة أدري، لانه انا هسي حاليا قاعد اتكلم كويس وهسي حاليا احنا ممطرين يا هو احنا دخلنا في ركوبة أو عبارة عن كرنك مخطط بالمشمع كويس إحنا أفضل، لكن الآخر ياهو جيراننا وغيرهم الناس ياهو ما عندهم كويس حتى مشمع هم مقدر يتخطوا عليه، ودي أزمة إنسانية وكارثة. يعني
أستاذ جمال عبد الله خميس أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا وشاكرين لكم ولتواصلكم ولاهتمامكم بالقضية الإنسانية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم التي استضفنا فيها الأستاذ جمال عبد الله خميس، وتناولنا معه أوضاع اللاجئين السودانيين بدولة تشاد وأماكن تواجدهم. أنا بشكر الأستاذ جمال وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في الأسبوع الماضي قرار بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، وذلك من منتصف شهر 4 الماضي أي من بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. القرار حدد رئيس للجنة وعضوية، وحول ما إذا كان القرار يشمل كل جرائم الحرب التي وقعت منذ بداية الحرب وحتى تاريخ القرار، أو أن القرار محصور في ممارسات قوات الدعم السريع وحدها، بجانب إلى أي مدى تعتبر اللجنة المكونة هي لجنة محايدة وسوف تحقق الغرض من تكوينها. التقينا في حلقتنا اليوم بكل من الأستاذ المحامي عثمان صالح من الأبيض والأستاذ المحامي صالح محمود، وفي البداية طلبنا من الأستاذ المحامي عثمان صالح التعليق على هذا القرار.
اللجنة مهمتها تحقق وتحصر جرائم الحرب والانتهاكات وممارساتها قامت بها قوات الدعم السريع المتمردة. التكوين بتاع اللجنة فيها ممثل النائب العام وزارة الخارجية في الرئاسة، وفيه ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة والأمن والمفوضية القومية لحقوق الإنسان. وحسب ما جاء في بيان قوات الشعب المسلح إنه مهام اللجنة حصر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. طيب ده القرار والتكوين والمهام بتاعته. إذا واحد عايز يعلق على القرار ده، أولا هنالك حرب في السودان اندلعت في يوم 15/4/2023 ما بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع. الحرب حتى الآن نتج عنها قتل العديد من المدنيين ومن العسكريين، هجروا الآلاف وممكن يكون الملايين من مناطق السكن بتاعتهم في حالات بتاعة سلب ونهب واحتلال منازل وغيره وتدمير البنية التحتية. دي انتهاكات حصلت أثناء الحرب، والحرب بين طرفين قوات المسلحة وقوات الدعم السريع. يبقى المسؤول عن الانتهاكات هما الطرفين، لكن منو ارتكب أي جريمة دي المحتاجة لتحقيق. يبقى إذا في تحقيق يفترض إنه تكون لجنة مستقلة تحقق في الجرائم الارتكبت أثناء الحرب وتحدد منو ارتكب الجرائم. ده إذا نحن كنا عايزين عدل وعايزين نصل لحقيقة وعايزين ننصف الضحايا. لكن لما يطلع قرار من البرهان وهو القائد العام للجيش بتكوين لجنة عشان تحصر انتهاكات الدعم السريع، ده بيعني اللجنة أي انتهاكات لم يرتكب الدعم السريع هي غير معنية بهذه الانتهاكات. يبقى الانتهاكات المرتكبتها قوات الدعم السريع من المسؤول عنها؟ وليه ما تكونت لها لجنة أو نفس اللجنة تكون مختصة بنفس الجرائم الارتكبت من الجرائم اللي ارتكبتها قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة؟ لأن قوات الشعب المسلحة ما محصومة من الخطأ، هنالك ضرب بالطيران وضربوا منازل وقتلوا عديد من المواطنين. طيب ديل المنازل اللي تهدمت والمواطنين اللي فقدوا أرواحهم والممتلكات اللي تم تدميرها، منو المسؤول منها؟ هي مرتكبت قوات الدعم السريع لأنها جاءت عن طريق الطيران، والطيران مسؤول منه قوات الشعب المسلحة. فيبقى ده واحدة من العيوب تحت القرار، إنها حصرت الجرائم أثناء الحرب اللي ارتكبت من قبل الدعم السريع، واللجنة غير معنية بالانتهاكات الأخرى. ثانيا الملاحظ إنه التكوين بتاع اللجنة اللي هو ممثل النائب العام والخارجية، وليفترض إنه هو النائب العام هو اللي يكون اللجنة وإنها تكون لجنة مستقلة وما يكون فيها تمثيل زي ما اللجنة الموجودة الآن فيها عضوية لقوات الشعب المسلحة. قوات الشعب المسلحة هي بتخوض حرب الآن، وهي ممكن تكون متهمة بارتكاب انتهاكات، فكيف يكون في عضوية لقوات الشعب المسلح اللي هي جزء من الحرب على أساس إنه تحقق في الجرائم بتاعت الحرب؟ فدي واحدة من المسائل يعني المعيبة في القرار ده. وحتى المفوضية القومية لحقوق الإنسان حسب ما اطلعتها إنها هي ممكن تكون خاتلنها في زيل الغائمة بتاعت التكوين، يعني تجي وزارة العدل وقوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن حتى تجي المفوضية القومية لحقوق الإنسان. المفوضية القومية لحقوق الإنسان الموجودة الآن هي ذاتها ما مستغلة ولا محايدة على أساس إنه الناس تطمئن إنها هي ممكن تكون أو تقود عملية بتاع التحقيق في جرائم مثل الجرائم بتاعة الحرب الآن الموجودة في السودان. فإذا تكلمنا عن المسألة بتاعة جرائم الحرب، واللي المقصود بها قتل المدنيين وإساءة معاملة المدنيين وإعادة المدنيين من مناطقهم أو من سكنهم وقتل الرهائن وسلب الممتلكات والتدمير غير الضروري، دي كلها بتعتبر أفعال ممكن تشكل جريمة بتاعة حرب. يبقى قتل المدنيين في هذه الحرب، التدمير إبعاد المواطنين لسع مدينة الخرطوم. الخرطوم بحر الأمدرمان ممكن تكون شبه خالية من السكان، نزحوا داخل وخارج السودان. كل هذه الجرائم من الذي ارتكبها؟ هذا سؤال يحتاج لإجابة. بالتأكيد لا يمكن أن نسند هذه الأفعال كلها لجهة واحدة دون الأخرى. الإجابة على السؤال محتاجة لجنة محايدة، لجنة مستقلة، لجنة يتم تشكيلها من خارج الطرفين المتقاتلين، لأنه ما ممكن تجي لجنة يكون واحد من الطرفين المتقاتلين عشان تحقق لي تحقيق يكون مقنع أو يكون مرضي أو يكون محايد أو مستقل، دي مستحيلة طبعا. فاللجنة فيها عيوب، اللجنة لا يمكن أن تحقق عدالة، اللجنة لا يمكن أن تحقق تصل لحقيقة في التحقيق أو في جرائم اللي ارتكبت في الخرطوم، وإنما حيكون عمل عنده هدف محدد على أساس إنه يدينه جهة محددة ويبرئ جهة محددة، وده ما عمل بتاع اللجان بتاع التحقيق، ده ممكن لجان أي لجان تانية وتطلع تقوم تشتغل شغل زي ده، عمل سياسي، عمل دعائي، عمل غيره، لكن لجنة قانونية على أساس إنه تقوم وتحقق في جرائم زي دي يفترض إنه يتبع الإجراءات في تشكيل اللجان، منها تكون جهات محايدة وجهات مستقلة وعندها سلطات حقيقية على أساس إنه تحقق بدون ما يحدد لا يقول لا المجرم فلان وإنت يمشي حقيقي. ده طبعا ده زر الرماد في العيون.
ده كان الأستاذ عثمان صالح المحامي معلق على قرار السيد البرهان بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات ممارسة قوات الدعم السريع. ونلتقي في الفقرة القادمة بالأستاذ صالح محمود. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا. ابتداء، ما هو تعليقك على القرار الذي أصدره البرهان رئيس مجلس السيادة واللي بموجبه كون لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع؟
أهلا وسهلا أستاذ صادق. تعليقي الأول على هذا القرار هو كالآتي: القانون الدولي يلزم قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بتوفير الحماية للمواطنين السودانيين كل الأشخاص الموجودين على أراضي السودان، هذا بموجب القانون الدولي، وفي نفس الوقت أيضا باتخاذ خطوات وإجراءات لتطبيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق والجرائم التي وقعت نتيجة للسياسات المرسومة من قبل طرفي الحرب. هذه الحرب تدار بواسطة طرفي الحرب الانقلابيين اللي هم الجيش السوداني والدعم السريع. القانون الدولي يلزم هذه الجهات بحماية الحقوق الواردة في المواثيق الدولية وفي العهود الدولية المختلفة، من بينها حق الحياة. ده بيعتبر في القانون الدولي إنه سلطة الأمر الواقع الفعلية هي مسؤولة كما لو كانت هي سلطة شرعية، ما في خلاف بين إنه حكومة شرعية أو غير شرعية عندها واجبات ومهام والتزامات تجاه حماية أرواح كل الأشخاص الموجودين في السودان. ده مبدأ، ولكن هذا القرار قرار غريب للغاية. هذا القرار صادر من جهة متورطة أصلا في هذه الانتهاكات بالتساوي مع الجهة الأخرى، ده نمرة واحد طبعا. ده أنا بقول لك إنه البرهان استثنى نفسه واستثنى قوات الحركة الإسلامية داخل الجيش السوداني اللي هي الآن مسؤولة عن الفظايع والانتهاكات الواسعة في كل أنحاء السودان، ليس اليوم فقط بل منذ تفجر الكارثة مثلا في دارفور، هو شريك فيما جرى في دارفور وما يجري الآن في دارفور، خاصة في الجنينة عن طريق قوات الاستخبارات، في زالنجي وكل المدن اللي فيها حاميات الجيش السوداني. هذا الجيش السوداني بقيادة البرهان الآن يلعب دور تآمري، بمعنى أنها هي تشارك في قتل المواطنين في كل المناطق التي دارت فيها هذه الانتهاكات. يضاف إلى ذلك الخرطوم اللي بيستخدم فيها الطيران العسكري لضرب المرافق الخاصة والعامة وقتل الناس جزاف بدانات تقع في المنازل، دي كلها هم مسؤولين فيها. كان على القرار هذا أن يشتمل على كل الجرائم ليس فقط الدعم السريع. هذا القرار فاقد للمصداقية، لأنه الجرائم ترتكبها وهي مسؤولة عنها جهات الانقلاب والميليشيات التابعة لهم. الميليشيات التابعة لهم سواء كانت كتائب الظل، الطلاب، الميليشيات القبلية في دارفور وهكذا، كل هذا كان يجب إذا كانت هناك فعل النوايا أن تشتمل على كل من تورط في الجرائم والانتهاكات اللي بيشوفوها الناس في قنوات التلفزة في العالم كله. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، الأشخاص اللي سماهم سواء كان رئيس اللجنة والعضوية، هذه هي أكثر الأسماء التي تلطخت سمعتها بالتآمر على الشعب وتعطيل العدالة وحماية المنتهكي حقوق الإنسان على مدى عقود الآن، وهم الذين لعبوا الدور الأساسي اللي وصلوا مؤسسات العدالة في السودان إلى ما يعرف الآن بأنه هذه المؤسسات هي غير راغبة وغير قادرة في تطبيق العدالة. هؤلاء اللي تم تسميتهم في هذه اللجان هم أكثر الأشخاص الذين لعبوا أدوار واضحة وفاضحة في تطبيق العدالة في السودان، غير جديرين بالاحترام وغير مؤهلين أيضا في يعني القيام بهذا الواجب في هذا القانون الشائع الذي استثنى الجيش السوداني والبرهان نفسه. كان يجب أنه لا يخصص أسماء بعينها كل من تورط في ارتكاب الجرائم ابتداء من رأس المجلس السيادة إلى أقل موظف موجود هنا في هذه الأجهزة التي تنتهي.
سمع أستاذ، حسب فكرتك دي القرار في عنوانه أو في اسمه يعني ذكر انتهاكات قوات الدعم السريع، لكن في البداية هو القرار قال هو قرار بتشكيل لجنة لجرائم الحرب، ألا يعني هذا إنه يشمل حتى ما ترتكبه القوات النظامية وكل الميليشيات اللي أنت أشرت إليها من انتهاكات في حق المواطن، ألا يشمل هذا ولا اسم القرار يدل على أنه هو مخصص لانتهاكات الدعم السريع لوحده؟
اسم القرار يدل على أنه مخصص للدعم السريع، وإلا كان يكون العنوان لكل الجرائم والانتهاكات، يعني في مواجهة أي من ارتكب هذه الجرائم، ولا كان في ضرورة للإشارة للدعم السريع رغم أنه الدعم السريع ضالع في هذه ومتورط في هذه الجرائم. الذي أبقت هذا القرار المصداقية هو الحاجة العنوان، ثم ثانيا تخصيص الدعم السريع، وثم ثانيا تخصيص جريمة واحدة جرائم الحرب. هذه الانتهاكات تشتمل على جرائم أخرى، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وبما في ذلك بعد كده بقية الأمور من تطهير عرقي، كل هذه هي جرائم كان يجب أن لا يخصص أيضاً فقط جرائم الحرب، وهو عبارة عن محاولة لتعذر الرماد على في العيون كما كان يفعل عمر البشير عندما يكون لجان برئاسة مين بالتحقيقات في دارفور لخداع وتضليل الرأي العام المحلي والدولي. وهذا أمر لن ينطلي على أحد بأي حال من الأحوال. هذه لجنة ولدت ميتا، أعمالها لن تؤدي إلى تطبيق العدالة ولا إلى تحقيق أي من مرامي فضل على كرامة المواطن السوداني وفي نفس الوقت تطبيق العدالة، وهذا تحصيل حاصل.
برضو من حديثك تثبت أن الدعم السريع ارتكبت مجموعة من الأفعال تكيف على أنها مخالفات واضحة لكل الجرائم اللي أنت ذكرتها الآن، ولكن الجهة التي أصدرت القرار هي ذاتها ليست بريئة، هذا ما وصلنا إليه من حديثك.
بالتأكيد، وده مستند على قاعدة أنا بقولها زي ما هي، يعني زول البنش بالعدالة إذا كان فعلا هذا القرار كان بغرض تحقيق العدالة وفقا لمبادئ النزاهة وبمصداقية عالية، كان يجب أن لا يكون المستهدف فقط هو الدعم السريع، كان يجب أن المستهدف أن يكون كل من يرتكب الجرائم حق الشعب. لا في قاعدة نحن نعتمد عليها، اللورد دينينغ قال he who goes to equity must go with clean hands، الذي ينشد العدالة يجب أن تكون يديه نظيفتين وغير ملطختين بالدماء، يدينه ما تكون وسخانة، يعني must go with clean hands، must go with clean.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تناولنا فيها تحليل والتعليق على قرار رئيس مجلس السيادة القاضي بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع. الشكر للأستاذ عثمان صالح والأستاذ صالح محمود، ولكم أنتم أيضا، وحتى نلتقي في حلقة أخرى.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد
دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا، واحدة من ذي الكوليرا، طبعا الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية، وفي المرض الدسنتارية دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف المويه دي تتلوث كيف. المويه بتتلوث في مراحل. اول حاجه المحل اللي بنجيب فيه المويه ممكن المويه تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخه، لو كان دونكي ممكن المويه تتلوث هناك. نمره 2 المعون اللي بنشيل به المويه ذاته، سواء كان جركانه، جردل او الباغه او اي حاجه، دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث المويه. الحاجة النمرة 3 بعد ما المويه نجيبها البيت الزير ذاته بنكب فيه المويه بنخزن فيه المويه ممكن يكون وخان والمويه يقوم تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحاجات تكون نظيفة لكن المعونة اللي بنغرف به المويه نشرب به زي الكوز كوز المويه وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون المويه اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتج كمية من الامراض والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا بالذات للاطفال ممكن بتعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الاحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الاسهالات والاسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة كده اشرح لنا وعشان كمان نحن نتفادى الامراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الامراض اللي ذكرناها مفترض نعمل حاجة اشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة موية نقية. واحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا زي ما قلنا الموية نجيبها في الجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس. يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت لو كان المحل جاب منه الموية يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير أو بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة أو لو ما كنا نحطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في زير ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذاته عشان ما يتلوث برضو مفترض نحطه في حتة عالية والكوز الموية ذاته بنشربه مفترض نحطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاء الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاء الصغار لأن الشفاء الصغار مرات ممكن يتبرز وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين وبعد التبرز طوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل زير ويحاول داري يشرب موية كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نحط الزير في حته عاليه ونحط الكوز برضو نحطه في حته عاليه الطفل ما يقدر عليه لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره لانه صعب انه الطفل ده اصاب باسهال لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوه لأنه لو مشوا أي مركز صحي أو أي شفخان يمكن بلقوه وبيجي شكل ظروف الضرب بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية الكوباية الكبيرة اللي في السودان بنسميها عثمان حسين كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشرب سوائل ما لقيت ملح التروية ده جنبك ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة وده خطأ. يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي ده واحد ونمرة 2 ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة لأنه لو كبيت سكر كتير مثل السكر بزيد الإسهال يعني العصير بزيد الإسهال
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسر
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن زبادي لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بيدوقف الإسهال. يعني طفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدوه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المتبادل لأمه بس.
نعم
أفضل شيء هو ملح التروي يعني حتى لو واحد يحسن من الأمهات ما عندها ملح التروي ممكن تمشي لأقرب شفخانة أو أقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجان. يعني أي مرة عندها طفل حسي موجود الأمر أقل من 5 سنوات ممكن تمشي أقرب مركز صحي تقول له أنا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفة لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتفله في 6 كوباية بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر وبدأت تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه وبدأت تحل فيه الكيس ده تحفظ برضو في مكان يكون لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه. بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعه يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
ايوه
فلازم يتم تغييره.
ايوه لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه، بعد كده تحل واحد، تحل صرف جديد لو لسه الإسهال موجود. لو الإسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دايرة وجهها مثلا للأمهات، يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن إحنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث، وبالتالي نمنع الامراض الكثيره اللي ذكرناها ممكن تعمل اسهالات وتعدل مضاعفات كثيره جدا للاطفال، وفي النهايه بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن، بتكلفنا قروش، بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في، لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت، البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الأفراد الأسرة يكونوا نصحين وما يصابوا في الأمراض اللي تكلمنا فيها.
وعلى كده أعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج إرشادات صحية، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمة اللي قدمها لنا. ولغاية ما نلاقيكم في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.